قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب النزول بمنى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم.
قال رحمه الله تعالى: باب النزول بمنى، يعني حكم النزول بمنى، وذلك في أيام التشريق. صحيح أنه واجب من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، من الواجب على الحاج أن يبيت في تلك الليالي، والمعتبر أكثر الليل، خرج بعض الليل ثم رجع، فإنه لا بأس بذلك. وأما النزول في النهار والبقاء في النهار بمنى فليس بواجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر الذي هو اليوم العاشر، أول ما بدأ لما أتى إلى منى رمى الجمرة، جمرة العقبة، ثم كمل مناسك ذاك اليوم كما سبق، أنه نحر هديه ثم حلق رأسه ثم ذهب يطوف طواف الإفاضة، وصلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى، فأكثر اليوم لم يقضه ذلك اليوم في منى. وأما هذا الحديث وكونه نزل المهاجرين ميمنة القبلة والأنصار في الميسرة ثم جعل الناس من خلفه، فالمقصود بهذا مسجد الخيف، أنزلهم في ذلك المكان ثم جعل الناس من ورائهم، ليكون الذي يليه صلوات الله وسلامه عليه المهاجرون، لأنهم أفضل الصحابة، ثم بعدهم الأنصار، ثم من يليهم من سائر الناس. وفي هذا دليل على إنزال الناس منازلهم على حسب فضلهم ومقامهم في الإسلام ونصرتهم لدين الله جل وعلا. يجب أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سنه. وسبق أنه خطب في منى، وفتحت مسامع الناس لخطبته، يعني زيد في سمعهم، فصار الذي لم يحضر لخطبته بين يديه صلوات الله وسلامه عليه لحاجة، لأمر منعه، صار يسمعه وهو في منزله. وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذه المواقف التي وقفها في الحج هي آخر المواقف في اجتماعه مع أمته الاجتماع العام، ولهذا كان يحضهم على أخذ المناسك من فعله ومن قوله، ويعلمهم كيف يفعلون، ويحرضهم على الحفظ في ذلك اليوم وتلك الأفعال ونقلها إلى من بعدهم يبلغونه. كان يقول: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد اليوم، وفي بعض الألفاظ: لعلي لا أحج بعد هذه الحجة، كما وقع له صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن هذا يدلنا على أن النزول بمنى والمبيت في ليالي تشريق، وهي ثلاثة: 11، 12، و13، أنه من واجبات الحج، فإذا تركها الإنسان خل بها فإنه يلزمه أن يفدي بدم. نعم.
قال رحمه الله: باب أي يوم يخطب بمنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.
في أي يوم يخطب في منى، يعني الاستنام برسول الله صلى الله عليه وسلم لإمام الحج الذي يؤم الناس في الحج، أنه يخطب في ذلك اليوم الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس مناسكهم. وسبق أنه خطب في اليوم العاشر وخطب في عرفات، وهذه خطبة ثالثة، كونه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الخطب في تلك المجامع لتعليم الناس ولتوديعهم. وكان في بعضها يسألهم ويقول لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، يعني إن الله سيسألكم عني هل بلغت أو لم أبلغ. قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فصار يستشهد ربه جل وعلا، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي بعض خطبه كان يأمر بتبليغ كلامه إلى من لم يوجد من أمته، وهذا عام في تبليغ الدعوة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الحديث سنية الخطبة في وسط أيام التشريق، بالإضافة إلى ما سبق أنه يخطب في اليوم العاشر. الخطبة هنا يكون مقصود الخطيب بها أن يعلم الناس ما يحتاجون إليه من أمور مناسكه. وفي وسط أيام التشريق بقي رمي الجمار والمبيت والطواف لمن لم يطف، طواف الإفاضة وكذلك طواف الوداع. وقد يحصل للناس أمور كثيرة يحتاجون إلى تعليمها، لأن أكثر الناس لا يحسن أمور الحج، فينبغي أن يعتنى بالحجاج لتعليمهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأن فعله في هذه الأيام الخطب يدل على الاعتناء، شدة الاعتناء بأمور الحج، وكذلك شدة الاعتناء بالأمة بتعليمها أمر حجها.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق.
الرؤوس هو اليوم الثاني، لأنه في ذلك اليوم تقدم رؤوس الهدي والأضاحي للأكل، يسمونه يوم الرؤوس. فمعنى ذلك أنه خطب في هذا اليوم وسط أيام التشريق يعلمهم. وقوله أي يوم هذا قد سبق نظيره في خطبته يوم العاشر، أنه سأل الناس قال لهم أي يوم هذا، سكتوا وهم يعرفون أنه اليوم العاشر وأنه يوم الحج الأكبر، ولكن خشوا أن يأتي وحي بتغيير ذلك اليوم بتغيير اسمه، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم، قال أليس يوم الحج الأكبر. وكذلك سألهم أي بلد هذا، سكتوا خوفا من أن يغير، لا يعرفون أنه مكة وأنه البلد الحرام، كذلك سألهم أي شهر هذا، ثم قال بعد ذلك إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ يسألهم ويكرر ذلك مرارا، ألا هل بلغت؟ ثم يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد أني بلغت، ما يدل على أن الله جل وعلا أمره بذلك. فكذلك في هذا اليوم سألهم مثل ما سألهم في اليوم السابق، ما يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبلغ ما أمره الله تبليغا بعد تبليغ، يبلغه تبليغ بعد تبليغ، يكرره حتى يعلم ذلك ويعرفوه، ولأنهم بحاجة إلى هذا. نعم.
قال باب من قال خطب يوم النحر.
نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. قال حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. قال باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم.
كل هذا يدل على تكرار الخطبة، ولكن الذي ثبت أنه خطب يوم عرفات خطبة العظيمة، وخطب مثلها يوم النحر، وهذا جاء أنه في الضحى بعدما ارتفعت الشمس، وأما خطبته يوم عرفة فكانت في وقت بعد ما زالت الشمس، خطب قبل الصلاة قبل أن يصلي، ثم صلى كما سبق الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، ثم خطب في وسط أيام التشريق. نعم.
قال باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخد، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك.
هذا المقصود به هذه الخطبة يعلمهم ما بقي من مناسك الحج، وقوله فتحت له أسماعنا فكنا نسمعه ونحن في رحالنا، المقصود بهذا الذين كان لهم عذر بالتخلف عن الحضور لخطبته، وإلا ما كان الصحابة يتخلفون عنه، إنما تخلف المتخلف لعذر، فحتى الذين تخلفوا أوصل الله جل وعلا صوته إليهم وسمعوا ماذا يقولون، وهذا كما سبق آية من الآيات التي جعلها الله جل وعلا دليلا على نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثرها كثيرة جدا. وقوله فصار يذكر حتى وصل إلى الجمار، يعني يذكر المناسك حتى وصل إلى رمي الجمار يعلمهم، فقال بيديه أو أخذ جعل السبابة سبابتين، سبابة على الإبهام، وقال بحصى الخدف، يعني هذا يحتمل أنه يريهم كيف يرمون. وقوله بحصى الخذف، الخذف هو أن يضع الإنسان الحصاة على إبهامه ثم يرميها بأصبعه السبابة يخذف، وهذه تكون صغيرة، يعني أن الرمي يكون بمثل هذا الحصى. ولهذا جاء في الحديث الآخر وهو في نفس القصة أنه قال وإياكم الغلو، كما سيأتي، إياكم الغلو. والغلو معناه تجاوز الحد الذي حد شرعا بالزيادة، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهو صلوات الله وسلامه عليه يعلمهم ويجدد التعليم كلما مر عليه وقت، علمهم الحج، وذلك لأن هذا ما يقع في العمر إلا مرة، ما يتكرر مثل ما تتكرر الصلاة فينسى، تنسى الأحكام فيه، ينسى العمل، لأن تكرار العمل في الشيء هو الذي يثبته. فلما كان الحج بهذه المثابة احتاج الناس إلى تكرار التعليم، ولأنه قد لا يحج الإنسان إلا في عمره مرة واحدة. وقد قال العلماء إن مناسك الحج ومسائل الحج من أصعب المناسك ومن أصعب المسائل، فلهذا اعتنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك وقع لكثير من العلماء أخطأ في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع للإمام ابن حزم وغيره، يعني لأنهم في الحقيقة مثل ما مر أنه لا يقع إلا مرة، ولأنه قد لا يقع في العمر إلا مرة. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة وعلمهم كيف ينحرون وكيف يحلقون وكيف يرمون الجمار وكيف يطوفوا طواف الإفاضة وكيف يودعوا، وكذلك المبيت بمنى. ولهذا كان الذين لهم أعذار يأتون إليه ويسألونه، مثل ما سيأتينا أن العباس استفتاه هل يجوز له أن يذهب إلى السقاية ويترك المبيت بمنى، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل أنهم بحاجة إلى ذلك، أفتاهم بأنهم يرمون في اليوم الثاني أو إذا جاءوا بعدما تنتهي مهمتهم، وكذلك أفتاهم بأنهم لا يبيتون إذا احتاجوا إلى عدم المبيت، وسيأتي الكلام في المبيت في منى. نعم.
قال باب يبيت بمكة ليالي منى،
يعني هل يجوز أن يبيت بمكة ليالي منى؟ قوله يبيت بمكة ليالي منى هذا ليس حكما، وإنما هو من باب الاستفهام هل يجوز، وسيأتي أن الحديث الذي يذكره يدل على عدم الجواز، أنه لا يجوز. نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريز أو أبو حريز، الشك من يحيى، أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل.
هذا سأل عبد الله بن عمر يقول إننا نتبايع بأموال الناس فنبيت على المال بمكة، يعني أنهم يشترون طعاما ويكون الطعام كثير لا يستطيع أن يحمله معه إلى منى ولا يستطيع أن يتركه فيذهب أو يؤخذ، يقول أبيت عنده في مكة هل يجوز هذا؟ يسأل عبد الله بن عمر، فقال له: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بات في منى وظل بها، يعني لم يخرج في الليل ولم يخرج منها أيضا حتى في النهار. فمعنى ذلك أن عبد الله بن عمر يرى عدم الجواز، عدم جواز المبيت بمكة لأجل حاجة حفظ الطعام وحفظ المال. وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى، جمهور العلماء وهو الصواب أنه واجب من واجبات الحج، يجب على الإنسان أن يبيت ليالي منى فيه في منى. أما النهار يقول أنه ليس واجب على الإنسان أن يبقى في منى، وإنما يبقى عليه ويجب عليه أن يبقى في الليل. ولو مثلا خرج من منى بعض الليل فإنه لا يضر، وإنما يكون أكثر الليل في منى يبيت. وأما إذا كان الإنسان محتاج مريض ودخل المستشفى، أو مثل ما ذكر هنا أن له طعام له مال يمنعه من المجيء إلى منى، فهل يترك المال أو يبقى عنده؟ إذا أمكنه أن يأتي إلى منى فإنه يجب عليه، أما إذا لم يمكنه إلا بضياع شيء من المال، بضياع ماله أو بالتفريط، فإنه لا يجب، يسقط عنه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في السقاية أن يترك المبيت. والسقاية هي سقي الحجاج من زمزم، لأن السقاية كانت لعبد المطلب ثم صارت للعباس، وأبقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في أولاده ولا تزال، فأذن له أن يذهب لأجل أن يعد الماء للحجاج الذين يشربون من زمزم. فإذا كان هذا يخول للإنسان أن يترك المبيت، فالحاجة الخاصة التي تخص الإنسان في ضياع ماله أو في حاجة مهمة ملزة ما يجد عنها بد، من باب أولى أنه يجوز له أن يترك المبيت. ومثل رخصته صلوات الله وسلامه عليه للعباس ترخيصه للرعاة الذين يرعون الإبل، فإنه رخص لهم ألا يبيتوا بمنى. فكذلك الإنسان إذا كان له حاجة ملحة قد تكون أهم من رعي الإبل فإنه يقاس على هذا، ولا يجمد على فقط الرعاة والسقاة كما يقوله بعض العلماء، كل غيرهم لا يجوز بحال من الأحوال وإن كان فيه ما فيه من الحاجة. لكن الصواب الله جل وعلا جعل الدين يسر وسهل، وهذا له أصل يقاس عليه من الشرع، وهو ما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. قد يحدث مثلا لبعض الناس في الوقت الحاضر أنه لا يستطيع أن يجد مكان في منى يبيت فيه، يعني محل لخيمته ومحل لمنزله لكثرة الناس، فإذا ما لم يجد ما استطاع بحث ولم يجد ينزل بأقرب مكان تهيأ له. فإذا كان ليل في الليل يذهب بنفسه ويبقى في منى ولو بعض الليل.
قال: باب الصلاة بمنى.
يعني حكم الصلاة بمنى في أيام التشريق. والصلاة بمنى أيام التشريق سنة ليست متعينة، والإنسان في الحج ينبغي له أن يتقيد بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحج مناسك يؤديها في كل مكان منسك، فينبغي أن يعتني الحاج بهذه المناسك ولا يجعل الحج ترفه ويقول إن هذا صعب أو إن هذا مثلا فيه مشقة، يتحمل، لأنه كلما جاءت المشقة وازدادت زاد الأجر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزوجه: أجرك على قدر نصبك، يعني قدر المشقة. فمعنى هذا أن الإنسان ما يتضجر إذا كان في الحج شيء من الصعوبة أو من الكلفة، ما يتضجر من ذلك ويقول هذا حر وهذا صعب ويذهب يترفه لنفسه. وبعض الحجاج يذهب إلى جدة أو يذهب إلى الطائف في أيام التشريق، وهذا خلال في الحج في الحقيقة، لا ينبغي أن يفعل ذلك.
قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر.
هذا الذي ذكره في هذا الحديث من صنيع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمنى أيام التشريق يصلي قصرا الصلاة الرباعية، يصليها ركعتين، هذا باتفاق العلماء، لم يأتي في الأحاديث ما يخالف ذلك ولا في حديث ضعيف، بل اتفقوا على أنه كان يقصر الصلاة، وكذلك كان يقصر معه كل من كان في منى كما سيأتي حتى أهل مكة. فلما صار في آخر خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تأول كما تأولت عائشة رضي الله عنها، فأتم الصلاة الرباعية، جعلها أربعة، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، صلاها أربعة. فلما ذكر ذلك لعبد الله بن مسعود أنكر هذا وقال: ليت لنا من الأربع ركعتين متقبلتين. ثم ذكر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، يعني في خلافة أبي بكر، ومع عمر، يعني في خلافته، طوال خلافته، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، وكانوا يصلون الرباعية ركعتين، هذا أمر متفق عليه. ثم إن عبد الله بن مسعود بعد هذا القول صلى بأصحابه، يعني لم يصلي مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، صلى بأصحابه كما في هذا الحديث، فصلى أربع ركعات. عند ذلك اعترض عليه من سمعه يقول: إني صليت كذا وكذا، وإن ليت لنا بالأربع ركعتين متقبلتين. قال: كيف تنكر، تعيب على عثمان ثم تصلي أنت أربع؟ فقال: أكره الخلاف، لأن الخلاف شر، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن القصر ليس واجبا، إنما هو سنة، وأن السنة إذا عارضها أمر أرجح منها أنها تترك، مثل خوف الخلاف أن يحدث خلاف بين المسلمين، فإن الإنسان يترك السنة لأجل ذلك، مثل ما تركها وأشار إليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث. سيأتي أنه أيضا صرح بهذا وقال أكره الخلاف والخلاف شر. ثم أنه قد يقول قائل لماذا أتم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ وسيأتي أن العلماء ذكروا له أوجها لإتمامه، منها أنه تأهل بمكة، يعني تزوج وزوجة في مكة، والإنسان إذا تأهل في بلد لا يجوز له أن يترخص بقصر الصلاة فيه، ومنها أنه عزم على الإقامة في الطائف وفي مكة أيام أكثر من 3 أيام، أكثر من 4 أيام. وعلماء كثير منهم يقول إذا أجمع الإقامة، الإنسان أجمع الإقامة في بلد من البلاد أكثر من 4 أيام يجب عليه أن يتم الصلاة الرباعية. ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا في مكة 3 أيام، بعد 3 لا يجوز لهم أن يبقوا، فدل هذا على أن 3 أيام ليست إقامة، تعد سفرا، وأن أكثر من 3 أيام تكون إقامة، كن يحسب الإنسان مقيم. فإذا كان يعتبر مقيم يجب عليه أن يتم. هذا وجه الاستدلال هذا الحديث. ثم إن هناك تأويلات أخرى سيذكرها الإمام أبو داود، بأن أمير المؤمنين رضي الله عنه أتم لأنه صار له أموال في الطائف وفي منى، ولأنه أمر آخر يقول لأنه بعضهم كثر الأعراب والناس الذين يجهلون أن الصلاة في الحضر تكون 4 أو ما أشبه ذلك، وظن وخاف أن يظن أن الصلاة هكذا تكون 2 ركعة. وعلى كل حال الأولى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب، ولكن ليس كون الإمام يترك السنة لأمر عرض له يخول الاعتراض عليه والخلاف والاختلاف ومخالفته في ذلك. ولهذا الصحابة كلهم صلوا معه كما صلى، وما ذكر أنهم اعترضوا عليه و خرج أحد منهم يصلي وحده، ما ذكر هذا ولا جاء، بل هم أعلم من ذلك. لهذا قال عبد الله بن مسعود كان صلى وحده، مفروض أنه إذا صلى وحده ما لم يصلي مع الإمام صلي 2 ركعة، ومع ذلك لم يصلي 2 ركعة، صلى بأصحابه 4 كما صلى أمير المؤمنين. وجاء أنه رضي الله عنه في يوم آخر جاء ودخل المسجد ومعه أصحابه، يعني في مسجد الخير، وقد صلى المسلمون، صلى بهم أمير المؤمنين، فصار يسأل الناس كم صلى، فقالوا صلى 4، فصلى 4 بأصحابه الذين كانوا معه. وهذا من فقهه، لأنه لما قيل له قال أكره الخلاف، فهذا دليل على أنهم يبغضون الخلاف ويكرهونه، لأن الخلاف لا يأتي إلا بشر، وأنهم يتركون السنة إذا كان فعلها قد يجر إلى خلاف، يتركونها لما هو أرجح من ذلك، وهذا من الفقه. فكيف بالذين مثلا يقصدون الخلاف ويتصيدونه ويبحثون عن مواطنه، بل في الأمور التي لا تدعو إلى خلاف يفعلون ذلك. هؤلاء لا شك أنهم وقعوا في الإثم، ويوقعون غيرهم في الحرج، ويكون عليهم من الإثم ما يكون مما يحدث من جراء ذلك الفعل. وإذا كانت المقاصد سيئة فالإثم يتضاعف، نسأل الله العافية. المقصود أنه لا يجوز أن يعاب على إمام المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية ثم لأمر اعتل به هو ورأى أنه مسوغ له ثم يخالف، فيحدث من جراء ذلك من اختلاف القلوب واختلاف الوجوه، وجوه الناس، تصورات والاتجاهات، ما يكون شر على المسلمين. وما كان أعظم من ذلك فهو أصعب وأكثر شر. وهذه قاعدة يجب على المسلم أن يعتني بها. والله أمرنا بالاتفاق ونهانا عن الاختلاف، أمرنا أن نعتصم بكتابه بحبله جميعا وأن لا نتفرق، وتوعد المتفرقين بعدما جاءهم العلم، توعدهم بعذاب عظيم، وأخبر أن التفرق يدعو إلى الفشل وإلى الضعف وإلى تسلط الأعداء. وهذا واقع إذا نظر فيه الإنسان وجده كما يرى الشيء المحسوس، شيء واقع في الحقيقة. فلا خير في الاختلاف. كانت الأمور ليست تدعو إلى يعني أمور سهلة، سنة وما أشبه ذلك، فهي تترك تألفا ورأبا للصدع.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج.
هذا قول الزهري رحمه الله، فهو يقول أنه أجمع على الإقامة أكثر من أربعة أيام بعد الحج، ومن أجمع على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، استدلالا بالحديث الذي ذكرنا. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا.
وهذا نحو ما سبق، مثله ما يختلف، وهذا قول إبراهيم التيمي رحمه الله. وهذا يدلنا على أن العلماء يبحثون عن الأعذار المسوغات التي تسوغ هذا الفعل، ولا يتصيدون الأمور التي تدعو إلى التنفير واختلاف الناس كما يقع لبعض أمراض القلوب، نسأل الله السلامة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة، ثم قال ثم أخذ به الأئمة بعده.
وهذا مثل ما سبق عن الزهري وعن إبراهيم التيمي، لا يختلف عنه، ولكن قوله ثم صلى الأئمة بعده أربعة، مقصوده بالأئمة هنا أمر بني أمية اقتداء بعثمان رضي الله عنه، ولكن هذا غير مسوق وغير جائز، أنه إذا كان أمير المؤمنين له مسوق لا يجوز أن يقتدوا به في ذلك في ترك السنة، فالسنة أن تقصر الصلاة في أيام منى في أيام السفر كلها، ولكن أيام منى لأنها إنسان يقيم أيام الحج. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إد، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع.
هذا قول وهو قول غير صحيح، أن كثرتهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ومظنة جهلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع، إنما صلىها ركعتين. معلوم النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة وأحرص على هدايتها من غيره من سائر الناس، فهذا غير مسور، وإنما العذر هو ما سبق من قول الزهري وإبراهيم التيمي. نعم.
قال باب القصر لأهل مكة.
يعني هل يجوز أهل مكة أن يقصروا الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات؟ الأصل في هذا أن الأئمة اختلفوا، هل القصر في منى وفي أماكن المناسك مزدلفة وعرفات، هل القصر هذا لأجل السفر أو لأنه منسك مناسك؟ عند الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أن هذا لأجل المنسك وليس لأجل السفر، ولهذا يجوز لأهل مكة أن يقصروا. وعند الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد، الإمام مالك في رواية عند الإمام أحمد وكذلك عند الإمام الشافعي عنه في رواية أنه هذا لأجل السفر وليس لأجل المنسك، وهذا هو الصواب أنه لأجل السفر، أما القصر ليس منسك وليس لأجل المناسك، خلاف القصر في مزدلفة وكذلك في مزدلفة وفي عرفات قصرا وجمع فهو لأجل السفر، غير أن الجمع في مزدلفة وفي عرفات قال كثير من العلماء إنه من أجل المناسك منسك، أما القصر فهو لأجل السفر. وهذا هو، فحارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه، فهو يقول إنه حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فصلى ركعتين وصلى أهل مكة بصلاته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاتكم إن قوم سفر، ومن قال إنه قال ذلك في تلك الحجة وفي ذلك المكان من العلماء فقد وهم، قوله هذا صلوات الله وسلامه عليه كان في عام الفتح فتح مكة وليس في حجة الوداع، فدل هذا على أن أهل مكة إذا صلوا مع الإمام يصلون ركعتين، إذا خرجوا للحج يصلون قصرا مثل ما يقصر الناس ولا يتم، هذه هي السنة وهذا هو القول الصحيح.
قال باب في رمي الجمار.
يعني صفة رمي الجمار وكيفيته وعدده، عدد الجمار وصفة الرمي وصفة الحصى وزمن الرمي في أي وقت، يذكر ذلك في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس، وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخد.
هذا في اليوم العاشر يوم النحر، رأته صلوات الله وسلامه عليه يرمي جمرة العقبة راكبا على راحلته من بطن الوادي، وبطن الوادي ذلك أن جمرة العقبة كانت تحت جبل، ومن جهة الوادي مفتوح مكان والجبل من الجهة الأخرى، وكانت لا ترمى إلا من هذه الجهة، وقد جعل حائط في مكان الجبل الآن، حائط مبني لما أزيل الجبل، لأن السنة أن ترمى من بطن الوادي. وقولها إنها رأته ورجل يستره من خلفه، هذا يحتمل أنه يستره عن الحصى لئلا يصيبه شيء، ويحتمل أنه يستره من الشمس يظلله. وأخبرت أنها سألت من هذا، فقيل إنها الفضل بن عباس. وقد جاء في الحديث الذي سبق أنه أردف الفضل بن عباس على راحلته لما أفاض من مزدلفة إلى منى، وهو لما أفاض مردفا العباس خلفه على راحلته لم يبدأ بشيء قبل رمي الجمرة، قصد الجمرة ورماها ذلك اليوم. وهذا يدلنا على أن الفضل كان يستره وهو على راحلته خلفه، يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب هو خلفه، ربما يستره يظلله عن الشمس. وكان يكبر مع كل حصاد، لأنه يرفع يده ويرمي الحصاد ويقول الله أكبر. وقد جاء أن ابن عمر وابن مسعود كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا بعد التكبير، ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يقول ذلك، هكذا قال ابن عمر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وابن عمر كان يتحرى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، كان شديد التحري لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت أن الناس ازدحموا بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على أن المسلمين ينظرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعلون مثل فعله، فلما رمى ازدحموا على المرمى ليرموا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وارموا بمثل حصى الخد، يعني الحصات التي توضع على إبهام الأصبع ثم يرمى بها، وهي حصات صغيرة. قد جاء وسيأتينا أن رجلا رأى عبد الله بن عمر يرمي بحصى مثل بعر الغنم، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بمثلهن. وقوله لا يقتل بعضكم بعضا، يعني عند الازدحام يجب أن يكون الناس يراعون الضعفاء ولا يؤذون أحدا في تلك الأماكن، إنها أماكن معظمة، وأذية الناس قد تعود على الإنسان بالضرر بل بالإثم العظيم، بدل ما كان يطلب أجرا يكتسب وزرا، نسأل الله العافية. ومن المؤسف ما يقع في مثل هذه المواقف، طواف وفي رمي الجمار يقع أمور منكرة حتى تصل إلى القتل، قتل الناس، يدعسوا بالأقدام يوطأ إذا كانوا ضعفة ويموتوا، كأن الناس بهائم يقتل بعضها بعضا. مثل هذا من كان عنده إيمان وخوف من الله ما يحصل منه مثل هذا، يجب على العبد أن يحترز من أذية المسلمين في مثل هذه الأماكن، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال لا يقتل بعضكم بعضا. ثم قوله هذا لا يقتل بعضكم بعضا، ومع قوله بعد ذلك وارموا بمثل حصى الخذف، يحتمل أن قوله لا يقتل بعضكم بعضا شيئين، أحدهما يقتل بعضكم بعضا بالازدحام، والثاني يقتل بعضكم بعضا بالرمي، يرمون بحصى كبيرة فيقتل بعضهم بعضا. ولهذا أعقب ذلك بقوله وارموا بمثل حصل حادث، يعني بالحصى الصغيرة التي لو أصابت مثلا ما تقتل، بخلاف الحصى الكبيرة. الحصى الكبير لا يجوز، وهو من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس الذي سيذكره. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط له حصيات، يقول ابن عباس هن حصى الخلف، يقول فأخذهن صلوات الله وسلامه عليه وجعل يقلبهن بيده ويقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني إياكم أن تتجاوزوا هذا القدر في الحصى. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يكون الحصى المرمي به كبيرة، كن صغيرة، هذا هو الواجب. وإذا كانت كبيرة فهل يجزي؟ هذا غلو وتعدي للحد، قد يجعل الإنسان آثما، بل هو آثم إذا تعدى بلا شك يكون آثما، ولكن هل يجزيه أو لا يجزيه؟ فالواجب على العبد أن يتقيد بما جاء به الشرع، وأن يحذر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفته فيها عقاب عظيم. نعم. قال وفي هذا دليل على أن رمي جمرة العقبة يكون في أول النهار، وقد اختلف العلماء متى يبدأ رمي جمرة العقبة، فمنهم من يقول يبدأ من طلوع الفجر، ويستدلون بالحديث الذي جاء عن العباس رضي الله عنه غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب بضعفتنا قبل حطمة الناس فليصلوا بمنى ثم يرموا الجمرة، فيقولون يدل هذا على أن رمي الجمرة يكون بعد طلوع الفجر وقبل ذلك لا يجوز. ومنهم كما هو قول الإمام أحمد وغيره أنه يجوز رمي الجمرة بعد مضي ثلثي الليل، ويستدلون بحديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها تلك الليلة ليلة مزدلفة أن تذهب وترمي، فذهبت ورمت الجمرة ثم ذهبت وطافت، طافت قبل الفجر، رمت الجمرة وطافت قبل الفجر، صلت الفجر في مكة. هذا دليل على جواز الرمي مبكرا، وهذا دليل واضح. فإذا يكون رمي الجمرة للضعفاء يكون آخر الليل، وأما الأقوياء لا ينبغي لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، ثم يستمر الوقت إلى غروب الشمس بالإجماع، إجماع العلماء يستمر وقت الرمي في ذلك اليوم إلى غروب الشمس كله وقت رمي، هذا يوم النحر، جمرة رمي جمرة العقبة.